بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها أن من الله علينا بهذا الاجتماع مع شيخ فاضل من مشايخنا الكرام بمحاضرة نافعة إن شاء الله بعنوان من آداب المحدثين. فنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن صنيدح العجمي حفظه الله وجزاه خيرا على إجابة الدعوة، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب مسعاه وأن يبارك في جهوده وأن يسدده في قوله وفي كلامه، إنه سميع مجيب. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
جزاك الله خير. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن من نعم الله عز وجل على العباد أن يجتمعوا في أصل ما خلقوا له، وهو عبادة الله عز وجل والتعاون على ذلك. ومن أعظم الدروس التي نستفيد منها ويستفيد منها كل طالب علم هو ما كان من شأن المحدثين الأوائل رحمهم الله، فقد ضربوا أروع الأمثلة في التفاني وخدمة هذا الدين، فبذلوا الغالي والنفيس. حتى يذكرون عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أنه باع أصول بيته وباع سقف بيته، فباع كل شيء من أجل هذا الحديث، وكان عابدا. يقول أنه يعني تشقق جلده من شدة العبادة على هذا العلم العظيم، إلا أنه وازى ذلك أيضا بعبادة عظيمة. ويحيى ابن معين سيد العلماء في وقته في معرفة الرجال، كما يقولون أحمد كان أحفظهم، وعلي أعرفهم بعلل الحديث، ويحيى أعلمهم بالرجال. يحيى ابن معين ترك له والده كنز عظيم ومال طائل، أنفقه كله في طلب هذا الحديث وهذا العلم حتى افتقر. و كان من شأن شعبة بن الحجاج، نذكر شيء من جهد هؤلاء، أنه يوم من الأيام يقول نصر بن حماد: كنا جالسين على باب شعبة بن الحجاج، فكنت أحدث فأقول: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر بحديث الذكر بعد الوضوء. قال: فخرج شعبة فنهرني أو فلطمني ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك وأنا أبكي، كان صغير في السن. فقال: أما زال هذا يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك قد آذيته. قال: إنه لا يعرف كيف يحدث، هذا الحديث قد حدثني به أبو إسحاق. فقلت لأبي إسحاق: من حدثك بهذا؟ من عبد الله بن عطاء هذا؟ قال: فسكت أبو إسحاق. فأعدت عليه الكلام فسكت، فقلت: إن لم تخبرني من عبد الله بن عطاء وإلا مزقت كل ما كتبته عنك. وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يهابه حتى مشايخ، مجرد أن شعبة يمزق حديثه يسقط، أو على الأقل يكون جرح لهذا الراوي. فقال عبد الله بن إدريس: عبد الله بن عطاء في مكة. يقول: فذهبت إلى مكة ليس لي هدف إلا عبد الله بن عطاء، وكان وقت حج. فلما أتيت هناك وجدت عبد الله بن عطاء، فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثني إبراهيم بن سعد. وإبراهيم بن سعد في المدينة، يقول كان مالك بن أنس موجود، قال إبراهيم بن سعد في المدينة لم يحج هذا العام، قال فذهبت من مكة إلى المدينة. انظروا يا إخوان، من البصرة إلى مكة، من المكة إلى المدينة. فلما أتيت إبراهيم بن سعد قلت من حدثك بهذا الحديث؟ فقال لي حدثني زياد بن مخراق، وزياد بن مخراق في الكوفة. فقلت ما هذا الحديث؟ بينما هو في البصرة، إذا هو في مكة، إذا هو في المدينة، إذا هو في الكوفة. يقول فارتحلت إلى الكوفة فلقيت زياد بن مخراق، قلت من حدثك بهذا الحديث؟ قال إنه ليس من بابتك، يعني ليس من الأحاديث التي تعجبك. فقلت أخبرني، فإني رحلت هذه الرحلة لأعرف. قال حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة. قال فلما ذكر لي شهر بن حوشب دمر علي هذا الحديث، فوالله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي. وسبحان الله، على سعة علم هذا الرجل وبحثه واطلاعه، إلا أنه قد صح من طريق آخر، أخرجه مسلم في كتابه من غير طريق شهر ابن حوشب. فانظروا يا إخوان لهذا الجهد العظيم الذي بذل هؤلاء العلماء لحفظ هذا الدين. ليس كأحدنا اليوم يفتح الكتاب ساعة واحدة ساعتين ويظن أنه قد اكتفى من كل شيء، لا وبكرة تارك وطالع ونزهات وروحات، واللي بعده سفرات، واللي بعده يرجع بعد فترة ويفتح الكتاب. أتظن أنك سوف تلحق بأولئك؟ لا والله، أولئك لا يلحق بهم أحد. ولذلك اعترف بعلمهم، ها؟ وإذا قالوا شيء خاص أهل الحديث، أهل الحديث إذا قالوا شيء في الحديث فخذ به. فإن كثير من المتأخرين قد انتقد المتقدمين ثم اتضح بعد ذلك أن الحق كان مع من تقدم، خاصة في علم الحديث. حتى يقول ابن تيمية إذا قال المحدثون شيء فالصواب قولهم، إذا اجتمعوا على حديث فالصواب قولهم. نضرب مثال في هذا عرضا خطر لي الآن، حديث في السنن، يعني إذا بلغت الحائض لا تصح لها الصلاة إلا بحجاب، إذا بلغت المرأة أو حاضت المرأة. هذا الحديث موجود في السنن من طريق حماد ابن سلمة عن قتادة، من طريق حماد ابن سلمة عن قتادة. والمتقدمون، تجد بعض المتقدمين يقول أن هذا الحديث تفرد به حماد ابن سلمة عن قتادة، يعني لم يروى عن قتادة إلا حماد ابن سلمة. وجد في المحلى لكتاب كتاب ابن حزم محلى طريق آخر، حماد بن زيد عن قتادة. فبعض من خرج هذا الحديث من المعاصرين فذكر أن الحديث له طريقان، طريق حماد بن سلمة عن قتادة وحماد بن زيد عن قتادة. بعد التمحيص والبحث وجد أن نسخة ابن حزم محرفة، يعني نسخة ابن حزم محرفة من النساخ. هو لما كتب الناسخ نسخ كتاب ابن حزم وجد حماد هكذا مهمل، فنسبه إلى حماد بن زيد. فرجع هذا الحديث، ليس هناك إلا حماد واحد الذي رواه، هو حماد ابن سلمة، ليس هناك حماد بن زيد. وهذا كثير يا أخوان ما يحدث، كثير ما يحدث في يعني كتب الحديث والتصحيح والتضعيف. حتى بعض أحيانا قد يصحف الاسم، يعني جعفر بن سليمان الضبعي حسن الحديث، حديث الذي في السلسلة الصحيحة الشيخ الباني رحمه الله أن يضرب بالرجل في قبره حتى يشتعل عليه قبره نارا، رواه جعفر بن سليمان عن عاصم جعفر بن سليمان عن عاصم، وهذه سلسلة حسنة، سلسلة حسنة. فالاسم نفسه مصحف، جعفر بن سليمان ليس هو جعفر بن سليمان، هو حفص بن سليمان، وهي رواية القرآن حفص بن سليمان عن عاصم، هو شيخ عاصم في القرآن، أي هو حفص بن سليمان. لكن حفص بن سليمان في الحديث ما هو؟ صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. حفص بن سليمان في الحديث يقول منكر الحديث، أما في القرآن فهو حجة، لأنه جعل وقته كله للقرآن، لكنه كان عنده حديث لكنه يخطئ فيها لأنه ما كان من أهل الحديث المعتنين به. فتصحفت، تصحف هذا الاسم من جعفر حفص بن سليمان إلى جعفر بن سليمان، فأصبح الحديث بدل ما هو ضعيف أصبح حسن. والذي نبه على ذلك كثير من العلم المتقدمين، بيّنوا أن هذا الاسم حفص إنما هو حفص بن سليمان ليس جعفر بن سليمان، ورووه بأسانيدهم، منهم ابن رجب ومنهم ابن الجوزي وغيره. يعني هذا العلم عظيم جدا، الذي يدخل فيه لازم ينتبه، قد تصحح حديث وتبني عليها مسائل فقهية حلال وحرام. طيب ندخل في شيء من أخلاق وآداب المحدثين حتى لا يطول هذا المقام، ولا هو مقام عظيم جدا يا إخوان. علم الحديث يعني أراد حتى الملوك والرؤساء أرادوا هذا الأمر. ابن العميد كان ماسك وزارة ورئاسة، ابن العميد كان عنده الجعابي والطبراني يجلسون، الأولين كانوا هكذا يعني ملوك ورؤساء يحبون العلم فيقربون العلماء ويتناظرون فيما بينهم. قال فتناظر الجعابي مع الطبراني، وكان الجعابي يتفوق على الطبراني بدهائه وذكائه، وكان الطبراني يتفوق عليه بحفظه. الطبراني صاحب حديث حدث. قال حتى أتوا إلى آخر المجلس فقال الجعابي اسمع فإني أحدثك حديث لا تسمعه من غيري. قال فقل. قال حدثنا أبو خليفة عن سليمان بن أيوب فذكر الحديث، فضحك الطبراني فقال ما الذي يضحكك؟ قال سليمان بن أيوب الذي روى عنه أبو خليفة هو أنا الطبراني، هو اسمه سليمان بن أيوب، وإنما أخذه مني أيوب، أخذه مني أبو خليفة، فخذه مني الآن يرتفع إسنادك فيه، فخذه مني الآن يرتفع إسنادك فيه. قال فكأنما نزلت صاعقة على الجعابي. قال ابن العميد هو الله لو وزن ملكي ووزارتي بفرح الطبراني لوزنتها. يعني فرح الطبراني يقول لو تخليت عن وزارتي بس وكنت صاحب مكان الطبراني والله تخليت عن وزارتي وأخذت هذا الملك. يعني هذا ملك عظيم، يعني علم عظيم هذا، كونه سبحان الله ينقلب الأمر من فخر الجعابي يصبح إلى فخر الطبراني. فقال إنما أخذ أبو خليفة عني فخذه مني أنت الآن يرتفع إسنادك فيه. حتى الملوك كانوا يبحثون عنها. يقول المنصور الخليفة يقول قال هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تحز؟ قال نعم، أني أجلس ويقول المستملي من حدثك رحمك الله من حدثك رحمك الله. هذا المنصور الخليفة يقول أتمنى أن أجلس أصير محدث، ويقول لي المستملي. الأول كان فيه مستملين، لأن الآن الحضور قديما ما هو الحضور الحين. البخاري كان يحضر له 40,000، وسليمان بن حرب يحضر له 80,000، حتى كان قريب مكانه من بيت هارون الرشيد سليمان بن حرب، فبني له مثل المنبر وكان يحدث. فكان هارون الرشيد يخرج من خلف الشرفة ويرخي الستارة الخفيفة ويأخذ كتابه ويسمع سليمان بن حرب، كان صاحب علم هارون الرشيد، يقول يسمع. فكان مستملين، كل مستملي يمكن بعد 20 متر، فيقول حدثنا فلان فيسمع هذا فيقول، لأن العدد كبير جدا. يقول حتى يوم الأيام أنه أتوا بثلاثة مستملين فما استطاعوا يعني يدركوا نقل الأسانيد والكلام، هذا ما استطاعوا يدركوه. قالوا ائتوا بهارون المستملي، وكان هارون المستملي عظيم الصوت يجلجل. قال فلما أتى لوحده، أتى لوحده قال حدثنا فلان، يقول فكأن صوته الرعد، يقول انتشر صوته بينهم، وكان بعض العلماء يحضر له 120,000 فيقول مسحوها، مسحوا الطلبة، فكانوا وجدوهم 120,000، يعني كانوا يحتاجون إلى استملاء. فكان المنصور يقول أتمنى أن أجلس، ويقول لي المستملي من حدثك رحمك الله، حتى يبتدئ الحديث والتحديث. فعلم الحديث حتى الملوك طلبوه، حتى العلماء طلبوه، لكنه عسر صعب جدا، لا يصبر عليه إلا فحول الرجال، كما قال يحيى بن معين إن علم الحديث فحل لا يستطيع إلا فحول الرجال. من أول قدوة المحدثين من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإمام المحدثين هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعضهم إن يقول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال هذا مفخرة لأهل الحديث، لأن ليس لهم إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأحزاب، الأشاعرة لهم إمامهم، الجهمية لهم إمامهم، المعتزلة لهم إمامهم، لا تجد إلا أهل الحديث ليس لهم إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل حدث عن أحد؟ أنا أسألكم يا أخوان سؤال، هل حدث عن أحد؟ من؟ أحسنت، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه حدث عن تميم الداري حديث الجساسة، صعد المنبر وقال حدثني تميم. انظروا يا أخوان، مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن من هو دونه بمراحل، لم يأنف النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب الحديث لمن؟ إلى تميم الداري. لم بعضنا يأنف أن يحدث عن طالبه، أو يقول هذه الفائدة سمعتها من فلان، لا، ربما ينسبها لنفسه، وهذا خطأ عظيم. لا تتكبر على العلم، يعني كنت لن تبلغ شيء من العلم. موسى أول من رحل من؟ موسى أول من رحل في طلب العلم هو موسى، رحل إلى الخضر. ليش رحل؟ لأنه لما سألوه قالوا من أعلم الناس؟ قال أنا. شوف، مع موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يعني يفتخر بذلك، وإنما مجرد إخبار محض، خبر، ما هو يعني فخر أني أنا أعلم، لا، أنه من أعلم الناس. يعني في ذاك العصر موسى كان هو النبي على وجه الكرة الأرضية كلها، فنسب الأمر أني أنا أعلم الناس لأني الوحي يأتيني من الله جل وعلا، ومع ذلك عاتب الله عز وجل. كيف يا أخوان عد من ينسب لنفسه بفخر وعلو؟ إذا الله عاتب نبي موسى وقال بلى عبدنا ها الخضر أعلم منك، فذهب موسى، شوف موسى النبي الكريم ذهب إلى الخضر، والخضر حتى اختلف فيه هل هو نبي أو رجل أو رجل صالح، لكن مع ذلك لا شك أن مقام النبي موسى أعلى من مقام الخضر، ومع ذلك ذهب معه واتبعه، اتبعه حتى يتعلم منه، وتعلم منه موسى أشياء. وش قال الخضر؟ قال يا موسى إنك على علم علمك الله إياه لا أعلم، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. فأتى طائر فنقر في البحر بمنقارة، فقال يا موسى أترى ماذا خرج هذا الطائر من هذا البحر، ما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، فإنما علمي وعلمك عند الله كعلم هذا، كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. يعني أنت ما عندك شيء من العلم يا بني آدم، ما عندك شيء، علمك بسيط جدا، وكل ما تعلمه علمك الله عز وجل إياه، فلماذا تفتخر؟ ليش تأنف؟ ليش ما تقولي والله فلان أفادني هذه الفائدة، ما الذي يمنعك من هذا الأمر؟ الحاكم ألف كتاب اسمه المدخل إلى علم الحديث، المدخل إلى علم الحديث. هذا الكتاب حصل فيه طبعا أسماء ورواه، فحصل فيه أخطاء في بعض الأسماء، أخطاء في بعض الأسماء. فكان في عصره بن عبد الغني المقدسي الحافظ الكبير، فكتب كتاب بهذه الأخطاء، جمعها، كتب هذا الكتاب، قال عندك خطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، فبعث بها إلى الحاكم. الحاكم لما نظر لها أرسل رسالة إلى عبد الغني المقدسي، قال جزاك الله خير. يقول عبد الغني المقدسي قال فأخذ يدعو لي ويشكرني وقال كل فائدة فيها لا أذكرها إلا وأنسبها عنك وأنسبها إليك وأذكرها عنك. لم يأنف الحاكم ولم يقل هذه الأخطاء ينسبها لنفسه فيما بعد، لا، كل ما مر عليه ها وصحح هذا الاسم، قال ترى اللي صحح لي وعلمني إياه ترى عبد الغني المقدسي، وإلا أنا كنت قد أخطأت فيه قبل. شوفوا يا أخوان، شوفوا التواضع، هكذا يكون أهل العلم، متواضعين محبين لبعض. ما يأخذه هذا فائدة من أخيه ينسبه له، يقول فادني فيها فلان بن فلان جزاه الله خيرا. ترى والله يا أخوان كما يقال من بركة العلم أن ينسب، ينسب لأهله. أنت ظنك الحين إذا خشيت هذا الأمر وأخفيته ونسبته إلى نفسك هكذا، يعني الإنسان يظن أنه سوف يرتفع به، لكن هذا حسابك يا أيها البشر، ها؟ هذا حسابك يا بني آدم، هناك حساب أنت ما تدري عنه، خلف الحجب يأتيك العكس، يعاملك الله بنقيض قصدك، أنت رتب ترتفع فيعاملك الله ماذا؟ بنقيض القصد فتنزل. عند البشر هكذا شيء من الله عز وجل، وكل ما تواضعت كل ما رفعك الله عز وجل، كل ما تواضعت كل ما رفعك. حتى يقول أبو يوسف، أي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، يقول ما جلست مجلس فأردت أن أرتفع به، يعني كلمة منا حديث منا، أحيانا هكذا نفس البشرية تضعف، ها؟ تضعف، فربما يذكر حديث أو ربما يعارض فلان، يا فلان بس هذا فيه خطأ عندك كذا وكذا، وقد يكون صواب، لكن هو نيته، نيته فيها دخل، نيته فيها حب، يعني ارتفاع، أن نخرج من هذا المجلس وأنا مرتفع به والناس والأعين تنظر لي. هذا يعني حساب، مشكلة حساب البشر، وهكذا مقاييس يعني الناس، لكن هناك مقاييس أخرى أعظم من هذا كله، مقاييس من لدن العدل سبحانه وتعالى الحكيم العظيم الذي يزن الأمور بميزان واحد لا ينخرم منه شيء. يقول ما جلست مجلس أردت أن أرتفع فيه إلا وضعني الله. يقول والله ما خرجت من هذا المجلس إلا وأنا أوضع الناس، أوضع القوم اللي في المجلس، أنا أقلهم. وما جلست مجلس تواضعت فيه لله، شوف تواضعت فيه لله إلا رفعني الله عز وجل، شوف إلا رفعني الله عز وجل. تجد فلان يجيك يحبك قدرك، يمكن قد ما سويت شيء في المجلس، لكن شوف النية، هذه النية رفعك الله بها، النية، يعني النية تبلغ ما لا يبلغه العمل، النية تبلغ بالإنسان أمور أعظم منها تبلغك، يعني أقوالك وأفعالك ورواياتك وأحاديثك أعظم، النية ترفعك عند الله عز وجل، حتى لو لم تكلم في المجلس بشيء، نيتك صالحة رفعك الله عز وجل. شوفوا عطاء بن أبي رباح، أبو يوسف كما ذكرنا تلميذ أبي حنيفة أيضا من المحدثين، لكن فيه فائدة لطيفة جدا، أنك لا يعني لا تستهين بعلوم الناس الثانية، ها؟ أنت عندك علم في الفقه، لا تستهين بعلم النحو، أيوة تسقطهم يعني مش ما له داعي النحو هذا يزودون فيه وكثرون فيه، ما له داعي علم الأصول، ما له، لا كل علم فيه بركة، كل علم خير، والعلم بالشيء خير من الجهل به، كل العلوم طيبة. هي لطيفة إن يقول كان هارون الرشيد جالس وعنده أبو يوسف والكسائي، فانطلق أبو يوسف يتكلم في علم النحو، علم النحو يعني يقلل من شأن هذا العلم، فسكت الكسائي. الكسائي كان صاحب اللغة، صاحب النحو في عصره، سيدهم، سيد ذلك العصر في, 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 في النحو هو الكسائي. فقال الكسائي لأبي يوسف: يا أبا يوسف، أتاك رجلان، قال أحدهما إني قاتل أخاك، أو قال أحدهما إني قاتل محمد، وقال الآخر إني قاتل محمد، على أيهما تقيم الحد؟ قال: عليهما كليهما، كل منهما قاتل. قال: فضحك الكسائي. قال هارون رشيد: ما الذي يضحك؟ قال: أنت أعلم. يقول وكان هارون رشيد عنده علم باللغة. قال: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: صدقت، من قال إني قاتل محمد فهذا لا تقيم عليه الحد، لأنه إلى الآن لم يقتل، إنما هذا في المستقبل، وأما من قال إني قاتل محمد بالإضافة فهذا الذي يقتل، لأن الإضافة على الماضي، هذا قتل وانتهى. قال: فسكت أبو يوسف، ثم اعترف بعد ذلك بعلم النحو وعظمة هذا العلم. يعني كل علم فيه بركة، كل علم فيه خير. فالشاهد أن من تواضع أهل العلم في مثل هذه الأمور أيضا عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح سيد، حتى كان يقال لا يفتى ها في المناسك، وعطاء موجود في أهل مكة، عطاء كان من أهل مكة، ما يفتي أحد في المناسك وعطاء موجود، تصور. وعطاء عطاء بن أبي رباح كان أسود، يقول كأنه غراب أسود، وحتى يقول ليس له رقبة، رأس في الترقوة فقط، يعني حتى أنه كان يطوف حول الكعبة ويقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، فسمعته امرأة قالت: وأي رقبة لك، وأي رقبة لك. هذا كان سيد من سادات التابعين، تلميذ ابن عباس، كان إنسان ضعيف وبنيته وشكله، فما كانوا يعبهون به، كان يبحث عن عمل، يبحث عن عمل، يريد أن يعمل يأكل، ما كان عنده إلا أم. كل من يعني ذهب طرق باب أحد منهم أغلقوا في وجه الباب، قالوا: اذهب، أنت لا تنفع بشيء، أنت لا تنفع بشيء. فرجع إلى أم حزين، قالت: يا بني انظروا إلى الأم يا أخوان، الأم والله العظيم أن لها دور عظيم في نشأة الأجيال، أنا لا يعني أبعد إن قلت أنها أعظم حتى من دور الرجال، والله الأم في نشأة الرجال لها دور عظيم. حتى أحمد بن حنبل، ما الذي أحمد بن حنبل كان يتيم، ما الذي كان يأخذ بعضيه وتقول: قم اذهب اطلب الحديث؟ سفيان الثوري كان أمه تقول: اطلب الحديث، كلهم أمهاتهم، اطلب الحديث، فإن غير في مشيتك وأخلاقك وصلاتك وفكرك وخشوعك فازدد منه، ولا فاجلس في بيت أمك فهو خير لك. فقالت: يا بني ألا أدلك على شيء؟ إذا عملته دانت لك العرب، أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد، والله ما أنسى ذلنا يعني بين يدي هذا العبد. عطاء بن أبي رباح على هذا الكم الهائل من العلم والرفعة والعلو، إلا أنه كان متواضع جدا، يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث وإني لأعلم به قبل أن يلتقي أبوه، قبل أن يلتقي يعني قبل أن يولد، يقول: أعلم بهذا الحديث اللي بيحدثني قبل أن يولد، يقول: فأصغي إليه كأني أول مرة أسمعه. حنا واحد أول ما يقول شيء أي عارف اللي كذا 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 ها قطع عليه خلاص، والله يبي يسأل بس يبي يفتح موضوع، أي عارف اللي كذا وكذا سمعناه هذه مرت علينا. مثل ما نقول لها يحرقون الفقرة، كل من أراد أن يتكلم قطعوا عليه، كل مرة له متكلم وله مخلي إخوانه يتكلمون على الأقل يفتحون باب فيما بعد يعني يستفيدوا من أشياء ثانية. عطاء بن رباح يقول فأصغي إليه كأني أول مرة أسمعه. والله يا أخواننا محتاجين مثل هذا التواضع، هذا تواضع العلماء مع الصغار، ما بالك تواضع الإخوان مع بعضهم، تواضع طلبة العلم مع بعضهم، تواضع المشايخ مع بعضهم. يقول يحيى بن معين رافقنا أحمد 40 سنة، والله ما افتخر علينا بشيء من الخير الذي عنده، ما افتخر علينا بشيء بتاتا، بل كان أحمد ربما حدث تلميذه أبو داود بحديث أو حديثين فلم يكن عند أحمد هذا الحديث، فيفرح أحمد فيقول يا بني، ينادي ابن عبد الله يا بني تعال اكتب هذا الحديث عن أبي داود فإنه حديث حسن. وكان أبو داود يقول سمع مني أحمد. هكذا شأن العلم، هكذا يعني يرتفع العلماء، يرتفع الدول، ترتفع يعني الأجيال إذا حصل التواضع. أما إذا حصل الكبر نسأل الله السلام والعافية، أنا أشوف أنه فساد لكل شيء والله يا إخوان، فساد حتى للدول، فساد المجتمعات، فساد للأجيال. حتى الآن بعضهم يربي ابنه على الكبر، ابنه يربي على الكبر، لا تحب خشم فلان، لا تسلم على فلان، شوف فلان ما هو بأي واحد. هذه التربيات هذه أثقلت كاهل المجتمع، أذهبت الخير اللي عند الناس. يمكن ابنك، يمكن أقول ابنك لو أنك تركته يمكن كان مقدر له شيء عظيم من الرفعة والسمو. ليش؟ لأن التواضع هذا إذا بدأ من الابن من صغره سوف يكون معه في كبره، والتواضع كله خير، كله خير. رفع الله عز وجل أناس بهذا التواضع يا إخوان، ما تواضع عبد لله عز وجل لله رفعه. أنت الحين تدخل في قلبه العكس، يا أخي خلي الأمور تمشي على ما هي عليه، ليش تدخل في قلبك الحين من النيات يعني اللي فيها خبث، وأنت تحسب أن الولد بيوقف على اللي أنت بس قلته؟ لا، الولد يبني أشياء ثانية أنت ما تدري عنها، ويروح يخطط لأشياء أنت ما تدري عنها. يا أخوان لازم ننشر ثقافة التواضع والله، حتى عند الأبناء، عند إخوانك في المجالس. فالله عز وجل لما يقول تلك الجنة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، شوف لا يريدون علو. أنت متى ما حاولت أنك تعلو على أخيك ترك سقطت، والله سقطت، يكفي سقوطك عند الله عز وجل. حتى لو ضحكوا قدامك الناس ترى ممكن يمكن يجاملونك، مو محبة، والناس إذا ضحكوا معك مجاملة تراك أنت خسران، يعني مالك حبيب، مالك صاحب، مالك أحد يدعو لك، ها يرفع يده يدعو لك. هم إذا حبوك عن يعني تقربوا منك عن محبة وود، ها دعوا لك، وهذا هو الملك، ترى هذا هو الملك والله يا إخوان، الملك إنك يعني تكسب قلوب الناس، ها من غير ما تسوي شيء، بالابتسامة، بالضحكة الطيبة، بالتواضع، بالتغافل. بعض الناس يدقق على كل كلمة، كل كلمة إيه قال كذا أنا أقول كذا، قال شلونك يا حسن أقول شلونك يا محمد، ما أقول شلونك يا أبو فلان عشان قال شلونك يا حسن. شوف الحين الأمور هذه ترى الله يطلع عليها، يعني أنت قاعد تعامل بخبث بنية ما هي طيبة. فماذا تظن أن الله فاعل بك يا أخي؟ ماذا تظن أن الله فاعل بك؟ تظن الله راح يرفعك؟ والله ما راح يرفعك الله عز وجل، راح يسقطك. فمشي الأمور، حتى لو كان بعض الناس حتى ما عنده نية خبيثة، ربما يقول لك الكلمة والله ما يقصد فيها شيء، أنت اللي حطيت عليها، وأنت اللي زودت عليها، وأنت اللي كبرت الموضوع حتى صارت قطيعة رحم وصار جفوة وصار بعد، وآخر شيء من اللي ربحان من اللي خسران؟ فكر من هو، كلنا خسرانين في هذا الأمر، ما في ربحان إلا واحد، اللي تغافل، اللي مشي الأمور. أنا أذكر كنت أصلي في مسجد كلهم هكذا سبحان الله، يعني اثنين مع بعض، كل اثنين مع بعض يتكلمون في هذا وهذا يتكلم في هذا، يعني سبحان الله يعني كلهم متفرقين، ما فيه إلا واحد ماشي سيده، ما يحبونه بعد اللي ماشي سيده، ما يحبونه، إيه يبونه لازم يتكلم، انضم معنا يتكلم فلان، فما يتكلم، بالعكس كان إذا سمع والله يسمع مرة، حتى تكلموا في الفراش اللي في المسجد هو قال يا اخوان هذه غيبه، هذه غيبه، ما تجوز، ما تجوز الغيبه، انت ايش دخلك فينا انت الكلام هذا. والله يا اخوان شوف والله ان بعد ذلك كل اهل المسجد هم على فرقتهم الان، بس كلهم مجمعين على محبه هذا، كلهم رجعوا يحبونه ويدعونه. قبل والله اني اذكر اذا دخلوا سلم انهم ما يردون السلام، والله ما يردون، والله اول ما يدخل ويسلم كلهم يردون السلام اللي في المسجد، واذا دخل واحد من طرف ذا سلم ما رد عليه الا اثنين رابعه بس. تواضع لله عز وجل وخلك ماشي على مبدا صحيح راح يرفعك الله عز وجل. منها يا اخوان من يعني حب التطاول والتعالم في الامر هذا، ما يحبون المحدثين، محدثين عندهم اخلاق واداب. كان في رجل يقال له سليمان الشاذكوني، كان صاحب حف، حف عظيم، حتى يقول ابو زرعه حفاظ البصره اربعه، فذكر منهم سليمان بن داود الشاذكوني وعلي بن المديني، يكفي انه يقارن بعلي بن المديني. حتى احمد كان يقول احفظنا للمطولات سليمان، لكن سليمان هذا شو مصيبته يا اخوان؟ مصيبته حب العلو. شوف حب العلو ماذا فعل به، تدرون يا اخوان حب العلو انه جعله ينسلخ من هذا العلم كله ولا يذكر في كتب الحديث ابدا. تصورتم هذا الرجل بهذه القامة الهامة العظيمة، ها، في العلم والحفظ، حتى في عهد احمد مدحه احمد واثنى عليه في الحفظ فقط واثنى عليه العلماء وابو زرعة، ثم ينسلخ ويسقط سقوط مدوي حتى ما يأخذ من، حتى سموه الكذاب. شو السبب يا اخوان؟ السبب هذا حب العلو، حب الرفعة. جاء يوم من الايام الى عبد الرحمن بن مهدي فقال لعلي بن المديني: يا علي اذهب بنا الى ابن مهدي افضحه اليوم. شوف حتى الكلام، ها، افضحه اليوم، ابين لكم انه ما عنده علم. وشوفوا اللي ملازمه من علي بن المديني، يعني شوفوا رفعه سليمان من الشاذكوني، ها، الشاذكوني انه يقول لعلي بن المديني اذهب بنا لعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي كان شيخ كبير، شيخ الامام احمد وشيخ علي بن المديني. فذهبوا اليه فقال: يا عبد الرحمن بن مهدي، لا احد يفيدني اليوم في المناسك شيئا، خلاص علم المناسك كله عندي. هذا علو، صح؟ علو. إذا قلنا أن الله عز وجل عاتب من نبيه موسى إنه فقط ما نسب العلم إلى الله عز وجل، موسى ما قالها علو أصلا، فقط عدم نسبة، فكيف بمن أصلا يقولها علو وافتخر بذلك؟ فقال عبد الرحمن مهدي: ما هذا الكلام؟ أيقول هذا الكلام عالم؟ هل هناك أحد أحاط بالعلم؟ قال: قل دع عنك هذا الكلام وسني ما شئت. شوف شوفوا، ها، نسأل الله السلام والعافية، يعني العجب مثل ما يحدث الآن، يعني شفتم أنتم الآن أحداث كثيرة تحدث على المسلمين، يطلع لك واحد ويجعل الحق عنده فقط، ها، مرة. وهي هذه النازلة اللي نزلت على المسلمين، لو جمع، لو كانت في عهد عمر الخطاب جمع لها أهل بدر الخاصة وتناقشوا، هذا مجرد تنزل النازلة من الليلة، الليلة منزل منشور وكاتبه وخالص، وأن الحق كذا، وأن ما يجوز خلاف هذا القول، وليس هناك قول آخر، ولا نسأل الله السلام والعافية. والله يا إخوان هذا كله إجرام في حق العلم قبل أن يكون إجرام في حق النفس. ما هكذا يكون العلم والله يا اخوان، ما هكذا يكون العلم، هذا ضلال، هذا عذاب. والمشكله ما هو على هذا الشخص اللي يتكلم، المشكله على اللي يسمعون له، يعني هؤلاء بكره سوف يكونون نفسه بالضبط، وهذا الذي يزيد الفرقه ويزيد الشقه. ما هو كل واحد يتكلم، هناك علماء، هناك فقهاء، هناك امه، يعني علماء ترجع لهم الامه، مصدر للامه، يتكلمون في النوازل. الصحابة نزلت عندهم نوازل، صح؟ من تكلم منهم؟ معدودين، ترى تكلموا اثنين ثلاثة أربعة من آلاف من الصحابة، ومع ذلك يتشاورون ومن ما هو الحق وهذا الحق أم هذا الحق، ويتناقشون ويتناظرون. يعني لما صار حرب المرتدين أو اللي ارتدوا منعوا الزكاة وغيرها من العرب اللي ارتدوا، ما الذي تناظر أبو بكر وعمر؟ تصوروا يا إخوان حرب عظيمة نازلة عظيمة، عمر يقول لا ما نقاتلهم، كيف نقاتل من قال لا إله إلا الله، وأبو بكر يقول أن نقاتلهم، فقط اللي تناظر أبو بكر وعمر. بعد ذلك ماذا قال عمر؟ شوف عمر مع أنه شنو مستمر على رأيه، والحديث معروف، يعني ما أبو بكر لا جاب حديث ما يعرف عمر، وعمر ما جاب حديث ما يعرفه أبو بكر، لكن معروف، لكنه فقه أحيانا قد يند عنك شيء، أنت تظن هذا لا المصلحة أن ما نتكلم لا مثلا المصلحة، أنت ما تدري، هذا فقهك، هذا فهمك يا أخي. فماذا قال عمر خطب بعد ذلك؟ قال فلما رأيت انشراح صدر أبي بكر علمت أنه على الحق. الله أكبر، شوف ما أتى بدليل جديد، بس مجرد عرف، لأن أبو بكر رجل تقي صالح وعزم على أمر واحد، يقول فلما عرفت انشراحه بس علمت أن هذا الحق، شفت انشراح صدر أبو بكر علمت أن هذا هو الحق. الله أكبر. فما هو شرط يا أخوان كل كلمة؟ يعني حنا مثلا نقدر الرد والله على بعض الأشياء اللي تحدث في الساحة، لكن راح نزيد شنو؟ راح نزيد الكلام، راح نزيد البربرة، وراح نزيد الغثاء، وراح نزيد التفرق، ولا كلام الذي نسمعه والله يدمي القلب كله، يعني فيه تدليس، فيه تلبيس، فيه خداع، فيه أشياء والله يا أخوان يندى لها الجبين. لكن نسكت عسى الأمور تعدي، ويرجع الناس لأهل العلم ويتركون منهم هذا الشقة وهذا الخلاف الزايد اللي ما له معنى ولا له سنة. نسأل الله السلامة والعافية. فنفس هذا الرجل يعني جاء لعبد الرحمن بن مهدي بعلم، يعني أنا ما جازم بعلم واحد إنه، فقال عبد الرحمن مهدي الرجل إذا وطئ امرأته قبل الطواف قضى المناسك إلا الطواف، وطئ امرأته ماذا يفعل؟ قال يجتمعان من حيث تفرقا ويتفرقان من حيث اجتمعا. يقول سليمان قال فانطلق يذكر الآثار التي وردت في هذا، قال فلما انتهى قال عبد الرحمن مهدي اذكر متى يجتمعان ومتى يتفرقان. هذاك يجتمعان من حيث يعني في المكان هنا في الزمان، اذكر متى يجتمعان ومتى يتفرقان. قال فبهت سكت ما قدر يتكلم، الآن انكسر صح انكسر. شوف هذا عالم عظيم ما جاي تبجحه في أعرف أشياء أنت روح درستها وحاولت، وهو أصلا ما حضر، عبد الرحمن مهدي ما حضر، بس عشان يبين لك فضل العلماء الكبار فضل طلبة العلم الصغار. فقال اكتب، يقول عبد علي بن المديني فما زلنا نكتب حتى كتبنا عنه 30 مسألة والله ما عندنا فيها أثر واحد، وهو يملي علينا كل مسألة بأثر. ثم أتى بعد ذلك قال قلت لمالك كذا وكذا فأجاب أن يكتبه، قلت لسفيان الثوري كذا وكذا فأجاب أن يكتبه، قلت لعبيد الله بن الحسن كذا وكذا، قام الفقهاء كذا وكذا اكتبه. قال فحدثنا ثم خرجنا، فقال إسماعيل الشاذكوني إيش خرج علينا من صلب بن مهدي هذا، كأنه جالس مع مالك وسفيان والثوري، يعني حافظها حفظ تام. راح سليمان الشاذكوني علو وارتفاع، ها وضع الله عز وجل، حتى يا اخوان ليس له لا يذكر له اسناد في علم في كتب الحديث، مع ان كما بدأناها شد الثناء العلماء عليه وحفظه، حتى انه التقى يوم الايام بأبي زرعة الرازي قال فأعجزه، يقول صالح اظن من جزرة، يقول فأعجزه أبو زرعة حتى أتوا إلى قال ماذا تحفظ في كذا وكذا، فقال أبو زرعة حدثنا قبيصة عن سفيان عن جابر عن الشعبي، قال وغيرها، يقول قلت عن إبراهيم النخعي، قال من رواه، فقلت أبو نعيم عن منصور بن أسود عن وقيرة عنه، قال أخطأت نقول من سليمان الشاذكوني. قل فنظرت فقلت حدثنا أبو نعيم عن جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال أخطأت. يقول فنظرت فقلت حدثنا أبو نعيم عن أبو كدينة قال صبت. قال أبو زرعة وهذه كنت قد سمعتها من ابن عيي من أبي نعيم ولم أرجع لها منذ سمعتها منه. شوف الحفظ آثار ثلاثة آثار هذه يعني قل سمعتها من أبي نعيم من سنين ولم أرجع لها قط إلا في ذاك الموقف. شوف ولا أخطأ إلا في هذا الاسم هذا فقط. قال وغير إبراهيم شوف الحين عدد الشعبي وإبراهيم قال وغير إبراهيم قال عن الحسن. قلت ماذا؟ قلت معاذ بن هشام عن أشعث عن الحسن قال هذا سرقته مني. يقولها سليمان الشاذكوني. قال أبو زرعة وقد صدق وقد صدق فإنه ذاكرني به وأخذته مني. سرقته مني يعني أخذته مني. وقد صدق فإنه قد ذاكرني به فأخذته منه. قال فلما أراد أن ينصرف ما اكتفى يعني أنت يا سليمان الشاذكوني فأراد أن يحرج يعني أبو زرعة فقال له كلمة. قال له خذ هذا الأثر حدثنا فلان عن فلان عن فلان منكم الري من أهل الري. يقول فكأنما نزلت صاعقة علي من أهل الري ولا أعلمه. يعني أبو زرعة من أهل الري عرف جميع حديث وأثاره الري حفظها حفظ. يقول صالح يقول فلما ذهب سليمان الشاذكوني يقول تغير وجه أبو زرعة قال كيف يكون حديث وأثر في الري ولا أعرفه. قال أو صدقته إنما اختلقها الساعة. شوف سبحان الله شوف الكذب وين وصل حتى أنه أصبح يختلق آثار حتى يعلو بها. شوفوا يا أخوان شوفوا المقياس هو عنده الآن أني أنا يوم جبت الأثر هذا أني سوف أعلو صح ولا لا. شوفوا صار العكس صار العكس وضعه الله عز وجل حتى لم يذكر له اسم في كتب الحديث وسموه الكذاب سموه الكذاب. الحديث يطول يا أخوان في يعني قصص وآداب المحدثين من تواضعهم عدم تفاخرهم نسبتهم ها الأقوال التي أخذونها إلى يعني أهلهم يعني نختصر أو نقتصر على آخر أثر. يقول أن الخطيب البغدادي لما ألف كتابه أظن المؤتلف كان فيه ابن ماكولة في ذاك العصر ابن ماكولة أيضا من المحدثين كتب كتاب استدراكات على الخطيب البغدادي فعرف الخطيب أن لابن ماكولة استدراك عليه فلما أتاه قال أين ما كتبت عني؟ قال ماذا كتبت عنك؟ قال يقال أنك كتبت عني كذا وكذا وكذا. قال وهل أنا بلغت منزلة حتى أستدرك عليك؟ قال أخرج ما عندك. قال يا ابن الحلال الناس يقولون وهل أنا أبلغ من المنزلة حتى أستدرك عليك؟ قال فاجتهد عليه الخطيب أن يخرج هذا الكتاب فما أخرجه حتى مات الخطيب. احترام وتقدير لهذا العالم الفاضل. شوف من آدابه يعني أحيانا قد يخطئ صاحبك لكنه خطأ ما يمس الدين ها ما يمس أصول الدين فما هو شرط كل ما أخطأ تراك أخطأت تراك أخطأت تراك أخطأت. يعني أنت لازم يصير عندك فقه صح لازم يصير عندك فقه. ما الذي تنكره؟ ما الذي تؤخره؟ ها؟ ما الذي يعني يحتاج حتى الإنكار المنكر إلى فقه؟ فأهل العلم المحدثين كان عندهم حتى هذا الأدب يعرفون متى يتكلمون متى يسكتون هل يؤخرون هذا إلى موت صاحبه حتى ما يقع في حرج أو ينزل مقامه عند البشر. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذه الكلمات النافعة وشكر الله لكم حسن استماعكم وندعوكم إلى العشاء بشرف الشيخ وشرفكم فتفضلوا حياكم الله جميعا
وعشاء الله يجزاكم خيرا.